بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن القائل إذا قال هذه النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منها، أو خلاف ما دلت عليه، أو أنه لم يرد إثبات علو الله نفسه على خلقه، وإنما أريد بها علو المكانة ونحو ذلك، كما قد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، فيقال له: فكان يجب أن يبين للناس الحق الذي يجب التصديق به باطنا وظاهرا، بل ويبين لهم ما يدلهم على أن هذا الكلام لم يرد به مفهومه ومقتضاه.
مفهومه
ومقتضاه، فإن غاية ما
يعني إذا قرأت لم يرد به مفهومه أو لم يرد مفهومه، لم يرد به مفهومه مفهوم أو لم يرد به مفهومه نايف عليه.
فإن غاية ما يقدر أنه تكلم بالمجاز المخالف للحقيقة والباطن المخالف للظاهر، ومعلوم باتفاق العقلاء أن المخاطب المبين إذا تكلم بمجاز فلا بد أن المخاطب المبين إذا تكلم بمجاز فلا بد أن يقرن بخطابه ما يدل على إرادة المعنى المجازي. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ المبين الذي بين للناس ما نزل إليهم، يعلم أن المراد بالكلام خلاف مفهومه ومقتضاه، كان عليه أن يقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم المعنى الذي لم يرد.
يعني هو
ما يصرف القلوب عن فهم المعنى الذي لم يرد، لا سيما إذا كان باطنا لا يجوز اعتقاده في الله، فإن عليه أن ينهاهم عن أن يعتقدوا في الله ما لا يجوز اعتقاده إذا كان ذلك مخوفا عليهم، ولو لم يخاطبهم بما يدل على ذلك، فكيف إذا كان خطابه هو الذي يدلهم على ذلك الاعتقاد الذي تقول النفاة هو اعتقاد باطل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين فيما سبق أن من الإيمان بالله ورسوله تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، الإقرار والإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من النصوص، وهذه النصوص أخبار وأحكام، فالأخبار تصدق والأحكام فلا شك. هذا هو مقتضى الإيمان. الإيمان بالله ورسوله يقتضي من المؤمن أن يصدق أخباره وأن ينفذ أحكامه. فالأخبار التي أخبر الله بها عن نفسه في الأسماء والصفات، والأخبار التي أخبر بها عن الأمم الماضية، والأخبار التي أخبر بها عما يكون في المستقبل من أشراط الساعة وأحوال الآخرة والحساب والجزاء والجنة والنار، يجب التصديق. تصديق هذه الأخبار، فإذا كذب الله وكذب رسوله كان كافرا ولم يكن مؤمنا. وكذلك الأحكام ينفذها، الأحكام هي الأوامر والنواهي، تنفيذ الأحكام، الحكم إما أمر وإما افعل أو لا تفعل، أقيموا الصلاة أمر تفسير، لا تقربوا الزنا نهي انتهي. هذا هو الواجب على المسلم، هذا هو الإيمان. الإيمان يقتضي تصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام، فالأخبار تصدق والأحكام ترفض. فمن كذب الأخبار وتولى وأعرض عن الأحكام في الإسلام، قال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. لا صدق الله في أخباره ولا صلى ما فعل ما نفذ الأحكام ولكن كذب وتولى. فلا بد من الأمرين: تصديق الخبر وتنفيذ الحكم. الإيمان بالله ورسوله في القلب وهو الإقرار والاعتراف، ولكن لا بد أن يكون مع هذا الإيمان حركة، وهذه الحركة سبعة محبة، وحينئذ يمتثل الإنسان الأوامر. ولا يكفي التصديق بالقلب، لا بد من العمل حتى يتحقق هذا التصديق. التصديق الذي في القلب لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. إبليس صدق لكن ما لكن امتنع، استكبر عن العبادة، رفض، فكان كافرا باستكبار. وإن كان يزعون يصدق، أروى أمر الله بالإيمان والاستكبار ولم يعرفه بالتكبير. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلا بد للمؤمن المصدق من عمل يتحقق به هذا التصديق، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. كما أن العمل الذي يعمل يصلي ويصوم لا بد له من إيمان يصححه في القلب، وإلا صار كإسلام المنافقين يعملون ولكن ليس عندهم تصديق. المنافقون يصلون ويصومون لكن قلوبهم مكذبة، وللناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وإبليس وفرعون مصدق لكن ليس عنده عمل يتحقق بها التصديق. فلا بد من الأمرين من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله: أن تصدق الله في أخباره، وتصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في أخباره، وتنفذ أحكام الله في أحكام رسوله، وتمتثل الأوامر وتجتنب النواهي. ومما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بأسماء الله الصفات، الإيمان بأنه سميع عليم بصير قدير ملك قدوس سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر. ومن ذلك العلو، استوى على العرش في العلو، وأنه استوى على العرش وهو العلي العظيم، إليه يصعد الكلم الطيب، وأفراد النصوص التي أثبت العلو تزيد على ألف دليل كما ذكر المؤلف رحمه الله. هذه الأخبار في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحكام تلقاها الصحابة والتابعون والأئمة وأهل الحق، تلقوها بالقبول والرضا والتسليم، وأمروها على ظاهرها، آمنوا بأن الله في العلو كما قالوا هو العلي العظيم. وهذا هو ظاهر القرآن وظاهر السنة، آمنوا بها وصدقوا وقالوا إن الله في العلو وأنه فوق خلقه كما أخبر عن نفسه وأعلم بنفسه سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش آمن ثم في السماء وهو العلي العظيم، آمن ثم في السماء. لكن أهل البدع واقت نفوسهم بهذه النصوص بهذه الأدلة، والتمسوا لها أنواع التأويلات الباطلة، فقالوا إن هذه النصوص من قول ثم استوى على العرش وهو العلي العظيم، وكذلك أيضا بقية النصوص إخبار بأنه عليم سميع بصير، نفوا هذه الصفات، نفوا الإسماء، قالوا إن الله ليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير ولا له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدر وليس فوق العرش. قالوا لو وصفنا الله بهذه الصفات وسمينا بهذه الأسماء تشابه المخلوق، والله ليس كمثله شيء. فإذا قلت لهم هذه النصوص أخبر الله بها عن نفسه، أخبر بها رسول، أخبر بها رسوله عنه، كيف لا تثبتونها؟ قالوا هذه النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منها، أراد بها معنى آخر، معنى المجاز. ثم استوى على العرش المراد به السولة، رضي الله عنهم ورضوا عنه المراد الثواب أثابه، غضب الله عليهم المراد عاقبه. ما نثبت الرضا ولا نثبت الغضب ولا نثبت الاستواء. وهو العلي العظيم ليس المراد أن الله فوق العرش، المراد علو المكانة والقدر. فيراد بهذه النصوص خلاف ما يفهم منها وخلاف ما دلت عليه. وقالوا لم النصوص التي يثبت العلو لا يراد ما يثبت علو الله نفسه على خلقه، لا، نفسه في كل مكان، إذا ما المراد بها؟ قال المراد بعلو المكانة أو علو القهر والسلطان، وإنما أريد بها علو المكانة ونحو ذلك. قال كما قد نصف الكلام في غير على هذا في غير الموضع، نصف الكلام على هذا في مجموع الفتاوى وفي التدمرية في الحموية وفي بيان تلبيس الجهمية وغيره من كتب. هذا هو موقف أهل البدع. إذا موقف أهل البدع يقول هذه النصوص يراد بها خلاف ما يفهم منها، ويراد بها خلاف ما دلت عليه، ولا يراد بها إثبات علو الله نفسه على خلقه، وإنما يراد بها علو المكانة. هذا قول من؟ هذا قول الجهمية، قول المعتزلة والأشاعرة فيما عدا الصفات السبع. الصفات السبع ليست والأشاعرة في الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، وما عدا ذلك يتأولونها كالمعتزلة وكالجهمية. ما الجواب على هذا؟ المؤلف أجاب على هذا التأويل، هذا تأويل باطل. قال فيقال له، يقال لهذا المتأول، لو كان المراد بهذه النصوص خلاف ما يفهم منها وخلاف ما دلت عليه، ولا يراد بها إثبات علو الله وإنما يراد بها علو مكانه، لو كان المراد بها ذلك لكان المراد بها خلاف الظاهر وخلاف الحقيقة، صار يريد المعنى المجازي. والله تعالى وصف نبيه بأنه هو إيش؟ وصف بأنه مبين، بأنه مبين وأنه بين للناس ما نزل، سنبين للناس ما نزل إليه. وصف الكتاب العزيز بأنه مبين وبأنه حكيم، فكيف يريد بهذه النصوص المعنى المجازي ولا يبين ولا يوضح ولا يأتي بقليلة تدل على المراد؟ كيف يكون أفصح الناس وأبين الناس وبين للناس ما نزل إليهم ويسكت ولا يأتي بقليلة تدل على المراد مع المجاز؟ هل يمكن هذا؟ ما يمكن. لو كان المراد علو المكانة لقال الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفصح الناس، ليس المراد بها علو الله على خلقه، المراد بها علو المكان حتى لا يضل الناس. معنى هذا يكون 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 النصوص ونصوص الكتاب والسنة أضلت الناس كما سيبين والدهم. هم قالوا هذا، قالوا إنها أضلت الناس، النصوص أضلت الناس، ظاهرها الكفر. يقول لو أردنا أخذنا بظاهر النصوص لوصلنا إلى الكفر. من يقول هذا؟ تبي أهل البدع ليثبت الصفات لله ويقول الله مستوى على العرش وأنه يتكلم حقيقة ولو علم حقيقة ولو سمع البصر حقيقة، هذا كافر. لماذا؟ قالوا لأنه تنقص الرب ووصفه بصفات المخلوقين وشبه الله بخلقه فيكون كافرا. إذن يقول ظاهر النصوص الكفر والباطل، ونحن نريد أن ننزه كلام الله على الباطل والكفر فنؤوله، نؤول النصوص حتى لا تتضمن الكفر والباطل. أرأيتم كيف وصلت لهم الحال؟ قالوا إن كتاب الله ظاهر القرآن وظاهر السنة الكفر، ما نأخذ بالظاهر بس أول حتى لا نقع في الكفر. كيف كان ظاهر القرآن والسنة الكفر؟ قالوا ظاهر القرآن هو السمع البصير إثبات السمع إثبات البصر، وهو العليم الحكيم إثبات العلم والحكمة، رضي الله عنهم إثبات الرضا، رضي الله عنهم إثبات الغضب، وهو العلي العظيم إثبات العلوم. ولو أثبتنا هذه النصوص فكان المخلوق أيضا يوصف بأنه يرضى وبأنه سميع وبأنه بصير وبأنه في العلوم، فنكون شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه كما ليس لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا ما المخرج؟ قالوا المخرج نتأول هذه النصوص، نقول المراد بها المعنى المجازي لا الحقيقي، والذي دلنا على ذلك ما هو؟ العقل. قالوا العقل، العقل هو الذي صرف النصوص عن ظاهرها إلى المعنى المجازي، لأننا لو ابقيناها على حقيقتها لكانت متضمنة للكفر والعياذ بالله. كيف كتاب الله الذي سمى الله هدى يتضمن الكفر والعياذ بالله؟ هكذا يقولون، وصفوا كتاب الله بأن ظاهره كفر وكذلك السنة. المؤلف رحمه الله يقول لو كان المراد بهذا المعنى مجازا كما تقول لكان الواجب على الرسول أن يبين الناس ويقول افهموا من النصوص المعنى المجاز، لأن الله وصفه بأنه يبين يتبين الناس مزيعه. فإذا سكت ولم يبين ماذا يكون؟ يكون كتم الحق وخال الأمة والعياذ بالله، وهذا كفر وردة. اسمع كلام المؤلف رحمه الله في الرد عليه، قال أول السؤال المعترض، قال فإن القائل إذا قال هذه النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منها أو خلاف ما دلت عليه أو أنه لم يريد إثبات علو الله نفسه على خلقه وإنما أريد بها علو المكانة ونحو ذلك، كما قد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، فيقال له فكان يجب أن يبين للناس الحق. من هو؟ لم يعد إلى من؟ الرسول عليه الصلاة. فكان يجب أن يبين للناس الحق الذي يجب التصديق به باطنا وظاهرا، بل ويبين لهم ما يدلهم على أن هذا الكلام لم يرد به مفهومه ومقتضاه. يعني الرسول حينما أخبر بهذا الكلام ما أراد مفهومه ومقتضاه، وإنما أراد معنى مجاز يجب عليه يبين لهم حتى اعتقدوا الحق ولا اعتقدوا الباطل. قال فإن غاية ما يقدر أنه تكلم بالمجاز المخالف للحقيقة. يقول الرسول تكلم بالمجاز، والله تعالى تكلم، يقول رضي الله عنه مجاز والمراد الثواب، قال رضي الله عنه أثابه. ليش لماذا يعبر عن الثواب بالرضا؟ قال مجاز. غضب الله عليهم، قالوا المراد انتقم منهم، يا الله المجز عن الغضب والرضا. طيب والانتقام كذلك نفس الشيء، والثواب كذلك. هل تقولون انه مثل ثواب المخلوق ومثل عقاب المخلوق؟ ان قلتم بذلك شبهت، وان قلتم لا يماثل ثواب المخلوق والعقاب فقولوا هذا في الصفه من اول، الرضا لا يماثل رضا المخلوقين، والعقاب لا يماثل عقاب المخلوقين، والغضب لا يماثل غضب المخلوقين. فان غايه ما يقدر انه تكلم بالمجاز المخالف للحقيقه والباطن المخالف للظاهر. يعني إذا قلنا المراد بالعلو علو المكان صار المراد بالمعنى الباطن، والظاهر علو، العلو حس علو الذات. فإذا قلتم المراد علو المكان صار المراد بالمعنى الباطن، فلا بد أن يبين الرسول صلى الله عليه وسلم ما أردت المعنى الظاهر إنما أردت المعنى الباطن. قال ومعلوم باتفاق العقلاء أن المخاطب يعني الذي يخاطب الناس الرسول المبين إذا تكلم بالمجاز فلا بد أن يقرن بخطابه ما يدل على إرادة المعنى المجاز. المخاطب حينما يتكلم إن كان يريد به المعنى الحقيقي يسكت معروف، لأن هذا هو الفضل، وإن كان يريد به معنى مجازي فلا بد أن يبين حتى لا يضل الناس. والرسول هل قال أنها ليس المراد هذه الصفة الظاهرة؟ ما قال. فلا بد أن يقرن بخطابه ما يدل على إرادة المعنى المجازي. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ المبين أو المبين الذي بين للناس ما نزل إليهم، إشارة إلى قول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام المبلغ المبين الذي بين للناس ما نزل إليهم يعلم أن المراد بالكلام خلاف مفهومه ومقتضاه، كان عليه أن يقرر بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم المعنى الذي لم يريد. نعم. إذا كان يعلم أنه ما أراد المعنى الظاهر الحقيقي وإنما يجب على المجازي عليه أن يقرر بخطابه بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم المعنى الذي لم يريد. لأنه ما أردت هذا، أنا أريد علو المكانة وعلو القهر والسلطان لا علو الذات. وهل قرن ذلك؟ ما قرن، لا سيما إذا كان باطلا لا يجوز اعتقاده في الله. إذا كان معنى باطل لا يجوز اعتقاده في الله يجب عليه أن يبين للناس. قال فإن عليه أن ينهاهم عن أن يعتقدوا في الله ما لا يجوز اعتقاده إذا كان ذلك مخوفا عليهم، إذا كان يخشى عليهم أن يعتقدوا اعتقادا باطلا يجب عليه أن ينهاهم عن ذلك. ولو لم يخاطبهم بما يدل على ذلك، فكيف إذا كان خطابه هو الذي يدلهم على ذلك الاعتقاد الذي يقول النفاة هو اعتقاد باطل؟ إذا كان خطابه هو الذي يدلهم على ذلك الاعتقاد الذي يقول النفاة هو اعتقاد باطل وهو الاسم وهو إثبات الأسماء والصفات على ظاهرها، إذا كان خطابه يدل على اعتقاد ثبوت هذه الصفات والنفاة يقول هذا اعتقاد باطل، يقول له لماذا لم يبين للناس أنها لماذا لم يبين للناس أن المراد بها المعنى المجازي؟ ويقول له أردت المعنى المجازي ولا تعتقد المعنى الظاهر. هذا واضح، مناقشة واضحة له. نعم نعم.
فإذا لم يكن في الكتاب ولا السنة ولا كلام أحد من السلف والأئمة ما يوافق قول النفاة أصلا، بل هم دائما لا يتكلمون إلا بالإثبات، امتنع حينئذ ألا يكون مرادهم الإثبات وأن يكون النفي هو الذي يعتقدونه ويعتمدونه، وهم لم يتكلموا به قط ولم يظهروه، وإنما أظهروا ما يخالفه وينافيه، وهذا كلام مبين لا مخلص لأحد منه عنه. لكن للجهمية المتكلمة هنا كلام وللجهمية المتفلسفة كلام.
نعم، يقول إذا لم يكن في الكتاب ولا في السنة ولا كلام أحد من السلف والأئمة ما يوافق قول النفاة أصلا، ليس في الكتاب ولا في السنة ولم يتكلم أحد من السلف والأئمة بأن المراد نفي الصفات وأن المراد بهذه النصوص نفي العلو نفي الكلام نفي السلام، لا يوجد هذا لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف، بل هم دائما لا يتكلمون إلا بالإثبات. السلف لا يتكلمون بالإثبات، فحينئذ يمتنع حينئذ ألا يكون مرادهم الإثبات وأن يكون النفي هو الذي يعتقدونه ويعتمدونه. يعني إذا لم يكن في الكتاب ولم يكن في السنة ولم يكن في كلام السلف والأئمة ما يوافق قول النفاة الذي يقول بنفي الصفات، وإنما فيه أنهم تكلموا بالإثبات بإثبات الأسماء والصفات، نصوص الكتاب والسنة دلت على الإثبات وكلام السلف دل على الإثبات، فحينئذ نقول يمتنع ألا يكون مراده الإثبات، وهذا ممتنع مستحيل أن يكون مرادهم النفي وإنما مرادهم الإثبات، لأن الكتاب دل على الإثبات والسنة دل على الإثبات وكلام السلف دل على الإثبات، كيف يقول أنه دل على النفي؟ ممتنع هذا، يستحيل أن يكون مرادهم النفي وهم ما تكلموا بالنفي، مستحيل أن يكون النفي هو الذي يعتقدونه ويعتمدونه وهم لم يتكلموا به قط ولم يظهروه. لو كان مرادهم النفي لتكلموا به، ما الذي يمنعهم؟ ولا أظهروه، وهم لم يتكلموا به قط ولم يظهروه، وإنما أظهروا ما يخالفه ينفيه. سلف أظهروا ما يخالف كلام إيش؟ النفاة. فهم قرروا وأثبتوا أسماء الصفات وردوا على أهل البدع. إنما أظهر السلف والعلم ما يخالف وينافي قول النفاة. قال المؤلف وهذا كلام مبين أو مبين لا مخلص لأحد عنه، يعني هذا كلام واضح لا مخلص لأحد، ما يستطيع النفاة أن يتخلصوا. ماذا يجيبون هل يستطيعوا يجيبون؟ لا يجيبون. ولهذا قال المؤلف وهذا كلام مبين لا مخلص لأحد عنه. يقولون إيش؟ الله وكلنا إلى العقول، العقول هي التي عرفنا هذا بعقولنا، عرفنا بعقولنا أن هذا لا يليق بالله. طيب لو كان هذا لا يليق بالله لماذا أنزل الله الكتاب والسنة؟ أنزلهما للعمل وللتدبر والفهم والتطبيق. هاتوا حرف واحد يدل على قول النفاة من الكتاب العزيز أو من السنة أو من قول السلف أو من قول العلماء، لا تجدون، فكيف تحملون على المعنى المجازي؟ هذا لا يمكن. لو كان المعنى مجازي لك تكلم بعض السلف او وجد بعض الايات او بعض النصوص تدل على ذلك، لكن لم يوجد ولا حرف واحد لا في كلام الله ولا في سنة رسوله ولا في كلام السلف ولا في كلام الأئمة ما يدل على ذلك. ولهذا قال المؤلف: وهذا كلام مبين أو مبين لا مخلص لأحد منه. ثم ذكر كلام الجهمية. الجهمية قسمان، طائفتان: الجهمية المتكلمة والجهمية المتفلسفة، كل واحد له كلام. لكن
للجهمية المتكلمة هنا كلام وللجهمية المتفلسفة كلام. أما المتفلسفة والقرامطة فيقولون: إن الرسل كلموا الخلق بخلاف ما هو الحق وأظهروا لهم خلاف ما يبطنون، فربما يقولون إنهم كذبوا لأجل مصلحة العامة، فإن مصلحة العامة لا تقوم إلا بإظهار الإثبات وإن كان في نفس الأمر باطلا. وهذا مع ما فيه من الزندقة البينة والكفر الواضح قول متناقض في نفسه، فإنه يقال: لو كان الأمر كما تقولون والرسل من جنس رؤسائكم لكان خواص الرسل يطلعون على ذلك، ولكانوا يطلعون خواصهم على هذا الأمر، فكان يكون النفي مذهب خاصة الأمة وأكملها عقلا وعلما ومعرفة، والأمر بالعكس. فإن من تأمل كلام السلف والأئمة وجد أعلم الأمة عند الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأبي بن كعب وأبي الدرداء وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم وأمثالهم، هم أعظم الخلق إثباتا.
نعم. المؤلف رحمه الله يقول: المتفلسفة الذين عارضوا كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف ولم يثبتوا الأسماء والصفات وخالفوا الكتاب والسنة، الجهمية نسبة إلى جهم الصفان، وجهم الصفان الراسبي هو الذي أظهر عقيدتنا في الصفات، هو الذي أظهرها ونشرها، فنسب مذهب النفاس إليه عقيدة الجهمية. ولكن أصل النفي، أول من تكلم في الإسلام بالنفي هو الجعد بن ابي الحر، اول من انكر اسماء الرسول، اول عقيده ثلاث الصفات، اول من تكلم بها في الاسلام الجعد بن ابي الحر، وتكلم انكر صفتين: صفه الكلام صفه الخله. قال: ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، صفتين فقط. صفه الكلام انكر الكلام، معناه يلزم من ذلك إنكار الكتب المنزلة وإنكار الرسل، كلام الله الذي أنزله على عبده هو رسل، معناه أنكر النبوات والرسالة، ما في كلام، أنكر كلام الله، إذا لم يبعث نبيا ولا رسولا ولا أنزل كتابا، ويلزم من ذلك أن لا يكون فيه بعث ولا جنة ولا نار. وكذلك المحبة، قال معناها الفقر، الخلة، قال: لم يتخذ إبراهيم خليلا، ليس معنى خليل محبوب الله، بل معنى فقير محتاج إلى الله، ومعنى إذا ولو كان فقير محتاج إلى الله خليل، صار أيضا الكفار فقراء محتاج إلى الله، لم يكن هناك ميزة للخليل، ما هي المزية للخليل؟ كل الناس فقراء إلى الله. الخلة والمحبة يريد أن يقطع المدد والصلة بين الله والخلق، لا كتاب ولا رسول ولا محبة. ولهذا أنكر عليه علماء زمانه وكانوا من التابعين، أنكروا عليه وشددوا الإنكار وأفتوا بقتل استحقاقه القتل، فقتله خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسطة، وكان بفتوى من علماء زمانه كلهم من التابعين، قتله يوم عيد الأضحى، قتله ذبحه بالسكين، أتى به مقيدا، وكان هو الذي يخطب الناس، الأمير خالد بن القسري خطب الناس، صلى بالناس صلاة العيد، ثم صعد المنبر وخطب الناس خطبة العيد، وقال في آخر الخطبة الثانية: ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل وأخذ السكين وذبحه والناس ينظرون فشكره العلماء وأثنوا عليه. ومن ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله كفي الشاغية قال ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى كلمة داني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. ولا شك أن الرضحية أن قتله تعدل يعني فضلها وأجرها ضحايا كثيرة لأن قتله في قطع لدابة الشر والفساد لكن قبل أن يقتل كانت تصر به الجهم صفان فنشر مذهب الجهمية وتوسع في نفس الصفات واتصل أيضا بغيره من الصابعة والكفار فنشر عقيدة في الصفات وأنكر جميع نفسه الصفات ونشرها وتوسع فيها فنسبت عقيدة في الصفات إلى الجهمية فقيل الجهمية وإلا الأصل الجعد كما قال الجعدية وأيضا قتل الجهم قتله سلم بن أحمد أمير خراسان والجهم ينكر الأسماء والصفات جميعا وقد ناظره قوم من الفلاسفة من فلاسفة الهند يسمون السمرية اتصل بهم الجهم وشككوه في إلهه وفي ربه وكان هذه الفلاسفة الهند السمرية لا يثبتون ما سوى المحسوسات لا يؤمنون إلا بالمحسوسات المحسوسات الخمس السمع والبصر والشم والذوق واللمس وما عداه ينكرونه فلما التقى بهم الجهم قالوا له للجهم إلهك هذا الذي تعبد هل رأيته بعينيك قال لا قالوا هل سمعته بأذنيك قال لا قالوا هل ذقته بلسانك قال لا قالوا هل جسسته بيدك قال لا قال هل شممته بأنفك قال لا قالوا إذن هو بعده فشك في ربه وترك الصلاة 40 يوما ثم لما مضت 40 نقش الشيطان في ذهنه أن الله موجود وجودا مطلقا فسلب عن الله جميع الأسماء والصفات وأثبت له وجودا في الذهن بدون أسماء ولا صفات الوجود المطلق الذي ليس له ولا صفة والعياذ بالله. هؤلاء الجهمية تبعه على الجهم الآن المعتزلة تقلدوا هذه العقيدة وكذلك الأشاعرة فصار الأشاعرة عندهم نوع من التجهم والمعتزلة كذلك فيقال لمعتزلة جهمية جهمية المعتزلة جهمية الأشاعرة ويقال لهم جهمية المتكلمين جهمية المتكلمين متفلسفة جهمية جهمية متكلمة وهناك جهمية متفلسفة من الفلاسفة الذين جاءوا من الملاحدة وأنكروا الأسماء والصفات ولو سلموا النقيضين فيقال الأولى الجهمية المتكلمة لأنهم من الكلام والثاني يقال لهم الجهمية المتفلسفة لأنهم من الفلاسفة فهم طائفتان الجهمية المتفلسفة أشد وجهمية المتكلمة على الكلام من الشاعرة والمعتزلة والجهمية وجهمية المتفلسفة الفلاسفة أصل الفلسفة محبة الحكمة فيلسوفة يعني محب الحكمة ثم بعد ذلك جاء توسع جاء المتأخرون من الفلاسفة فلاسفة اليونان والروم وغيرهم وصاروا ملاحدة يكونون أسماء وصفات فالجهمية جهمية متكلمة وجهمية متفلسفة كل منهم ملاحدة ينكرون الأسماء والصفات ولا يؤمنون بأسماء الله وصفاته. المؤلف رحمه الله قال لكن للجهمية المتكلمة هنا كلام وللجهمية المتفلسفة كلام. أما المتفلسفة والقرامطة والفلاسفة هم العلماء في كل أمة كل أمة لها متفلسفة وهم الحكماء فالرومان لهم فلاسفة واليونان لهم فلاسفة والبربر له فلاسفة، وكل دولة لها فلاسفة، لكن اشتهر فلاسفة اليونان المتأخرون وزعيمهم ورئيسهم إرسطو، ويقال إرسطاطاليس، وكان مشركا يعبد الأصنام والأوثان، ويسمون بالفلاسفة البشائين لأنهم يدرسون عقائدهم ويمشون. والمعلم الأول هو إرسطو، ثم جاء المعلم الثاني أبو نصر الفارابي، ثم جاء المعلم الثالث أبو علي بن سينا. وأبو علي بن سينا هو الذي حاول أن يقرب الفلسفة من الإسلام، وهو في محاولته الشديدة لم يصل إلى ما وصل الجميع الغالي في اتجاهه. فهؤلاء الملاحدة هي فلسفتهم هي الدائرة وهي منتشرة، وكان الفلاسفة قبل أرسطو يعظمون الشرائع والإلهيات ويثبتون الصفات، حتى جاء وآخرهم أفلاطون، حتى تلمذ عليه أرسطو فخالف شيخه هو تلميذ عارق، وهو أول من قال بقدم العالم، العالم قديم يعني أنه معناه إنكار لوجود الله، وكان الفلاسفة قبل يقولون العالم حادث والله أوجده، وأما أرسطو قال العالم قديم، وما يكون قديم لا بداية له، هذا إنكار لخلق الله للعالم. المتفلسفة القرامطة المؤلف يقول الجهمية المتكلمة لهم كلام والجهمية المتفلسفة كلام. ما هو كلام الجهمية المتفلسفة؟ قال المتفلسفة هو القرامطة، القرامطة باطلية، وسموا قرامطة ينسبون إلى قربة الحمدان، وهؤلاء الملاحدة يجعلوا للشريعة يقول للشريعة ظاهر ولا باطل، فالظاهر لعامة الناس، الشريعة لها ظاهر وباطل، فالناس لهم ظاهر الشريعة وهم لهم الباطل. فمثلا يقول هذا في العقائد وفي الأحكام، يقول الصلاة لها ظاهر وباطل. ما هو ظاهرها؟ ظاهرها صلاة المسلمين، الصلاة الخاص، هذه يقول لعامة الناس، ومن العامة الرسل والأنبياء، وأما الخاصة لهم الباطل. ما هي الباطل؟ معرفة أسرار الشيوخين على الصلاة، معرفة أسرار الشيوخ، والصيام له باطل وله ظاهر، فباطله فالظاهر للمسلمين وهو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا ظاهر السنة، وله باطل للفلاسفة باطل وهو كتمان أسرار الشيوخين، إذا كتب سر الشيوخ على الصيام، والحج له باطل وله ظاهر، فظاهره للمسلمين وهو حج المسلمين إلى بيت الله الحرام وأداء المناسك، وله باطل وهو السفر إلى شيوخهم. هؤلاء الملاحدة المتفلسفة والقرابطة يقولون ماذا يقولون؟ يقولوا إن الرسل كلموا الخلق بخلاف ما هو الحق، وأظهروا له خلاف ما يبطنون، وربما يقولون إنهم كذبوا لأجل مصلحة العامة، فإن مصلحة العامة لا تقوم إلا بإظهار الإثبات وإن كان في نفس الأمر باطلا. هذا ملاحدة يقول الرسل كذابون كلموا الخلق بخلاف ما هو الحق، الرسل يكذبون على الناس، ليش يكذبون؟ عشان لأجل مصلحة الناس، يقول أن الرسل ويقول أن الرسول ليس الرسل النبوة ليست هبة من الله، وإنما الرسول والنبي رجل عبقري عنده ذكاء ذكاء قوي، فيكذب على الناس ويقول في باعث وجزاء وجنة ونار ويمره بالصلاة والسلام، وهذا كله كذب. لماذا؟ قال لمصلحة الناس، هذا كذب لمصلحة الناس، كذب لهم ولا يكذب عليهم، قال فرق بين أن تكذب لهم وبين أن تكذب عليهم، أن تكذب له يعني لأجل مصلحته حتى يتعاشى الناس بسلام، وحتى لا يعتدي أحد على أحد إذا عرف أنه لقي لهم هناك جنة ونار وحساب وعقاب، هذا حتى يتعاشى الناس بسلام، حتى لا يعتدي أحد على أحد، ولو الواقع ما في لا جنة ولا نار ولا حساب ولا جنة. والرسل كذبوا للمصلحة، كذبوا للناس ولم يكذبوا عليهم، هذا كلام يسهل الملاحدة. يقول أما المتفلسفة القرابطة فيقولون إن الرسل كلموا الخلق بخلاف ما هو الحق، قالوا في جنة ونار ورسل وكتاب وكتب منزلة، هذا خلاف الحق، وأظهروا لهم خلاف ما يبطنون، الرسل يبطنون شيء يعرفون الحق لكن ما يريدون يظهرونه للناس. لماذا؟ قالوا ربما يقولون إنهم كذبوا لأجل مصلحة العامة، ليش مصلحة؟ قالوا فإن مصلحة العامة لا تقوم إلا بإظهار الإثبات يصح إلا إثبات، تثبت له صفات وأسماء وتثبت وجود الله وأن له أسماء وصفات، وتثبت وجود الملائكة وتثبت الجنة والنار والحساب والجزاء. قالوا حتى هذه مصلحة تقتضي هذا، ما تقوم مصلحتهم إلا بإظهار الإثبات، وإلا في الواقع ما في شيء من هذا، ليس هناك لهذه الأشياء حقيقة. قالوا فإن مصلحة العامة لا تقوم إلا بإظهار الإثبات وإن كان في نفس الأمر باطلا. هؤلاء ملاحدة فنادقة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله هؤلاء أجمع المسلمون، أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى، إجماع، أجمع المسلمون على أنهم أشد كفرا من اليهود والنصارى. عرفنا الآن قول المتكلمة المتفلسفة القرامطة ماذا يقول؟ يقول الرسل كذبوا على الناس وأخبروهم بخلاف الحق لأن الصحة لا تقضي هذا. يقول المؤلف رحمه الله في الرد عليه، قال وهذا الرد عليه، بدأ الرد هنا، قال وهذا مع ما فيه من الزندقة البينة والكفر الواضح قول متناقض في نفسه. إذن الرد عليه المؤلف رحمه الله قال أولا إن هذا زندقة هو كفر ونفاق، فهم زنادقة منافقون في الدرك الأسفل من النار إذا ماتوا على ذلك. هذا الكلام الذي قالوه زندقة ونفاق، والمنافق حكمه إيش؟ في الدرك الأسفل من النار. فيقول كلامكم هذا زندقة وكفر واضح، وأيضا الجواب الثاني أنه قول متناقض في نفسه، مع كونه كفر صريح ونفاق فهذا القول متناقض في نفسه، متناقض غير مستقيم. أي عاقل يعرف أنه متناقض؟ ما وجه ذلك؟ انظر كونه متناقض. قال فإنه يقال لو كان الأمر كما تقولون والرسل من جنس رؤسائكم لكان خواص الرسل يطلعون على ذلك، ولكانوا يطلعون خواصهم على هذا الأمر، فيكون نفي مذهب خاصة في الأمر. يقول لو كان الأمر كما تقولون مع كونه كفر وزندقة، لو كانوا الرسل يعلمون في خاصة أنفسهم أن المذهب الحق مذهب الدفاع وأنه ما في جنة ولا نار ولا حساب، كان يطلعون الخواص يخبرون خواصهم بالحقيقة. ما هو خواصهم؟ خواص الرسل الصحابة، كان يخبر أبا بكر ويخبر عمر ولا ترى ما في جنة ولا في نار ولا كذا، هذا بس نحن نتكلم بهذا لأجل العامة، أما أنت من الخواص فنخبر في الواقع. لو كان كما تقولون، قال المؤلف فإنه قال لو كان الأمر كما تقولون والرسل من جنس رؤسائكم لكان خواص الرسل يطلعون على ذلك، ولكانوا يطلعون خواصهم على هذا. من هو خواص الرسول عز وجل؟ أبو بكر وعمر وعثمان، ولكانوا يطلعون خواصهم على هذا الأمر، فكان النفي مذهب خاصة الأمة وأكملها عقلا وعلما ومعرفة. لو كان خواصهم يكون النفي مذهب الخواص، مذهب الخواص وهم الصحابة، وأكمل عقلا وعلما يكون مذهبهم النفي، لأنه هو الخواص يكون مذهب العامة الإثبات. قال الأمر المؤلف والأمر بالعكس، الأمر بالعكس. ليش؟ لأن كلام السلف والصحابة كله إثبات، إثبات الأسماء والصفات وإثبات الجنة والنار. قال والأمر بالعكس، فإن من تأمل كلام السلف والأئمة وجد أعلم الأمة عند الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأبي بن كعب وأبي الدرداء وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وأمثالهم، ما هو مذهبهم؟ الإثبات ولا النفي؟ قال هم أعظم الخلق إثباتا، هذا خاصة الرسول. لو كان الأمر كما تدعو مع كون الكفر زندقة لكان الرسول يطلق خواص على المذهب الحق، وهذا خواصه وهم أعظم الخلق إثباتا، فبطل ما تدعونه من أن الرسل كذبوا لأجل مصلحة الناس، وأن الحق هو النفي دون الإثبات. نعم.
وكذلك فاضل التابعين مثل سعيد بن المسيب وأمثاله، والحسن البصري وأمثاله، وعلي بن الحسين وأمثاله، وأصحاب ابن مسعود وأصحاب ابن عباس، وهم من أجل التابعين، بل النقول عن هؤلاء في الإثبات يخبر عن إثباته كثير من الناس، وعلى ذلك تأول يحيى بن عمار وصاحبه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري ما يروى أن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل العلم بالله، فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة بالله. تأولوا ذلك على ما جاء من الإثبات، لأن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والسابقين والتابعين لهم بإحسان، بخلاف النفي فإنه لا يوجد عنهم ولا يمكن حمله عليه.
نعم، يقول المؤلف: وكذلك أفاضل التابعين يجب أن يكون مذهبهم أيضا النفي مثل مذهب الصحابة، لو كان الأمر كما يدعي هؤلاء الملاحدة. قال: وكذلك أفاضل التابعين مثل من؟ مثل سعيد بن المسيب وأمثاله، ومثل الحسن البصري وأمثاله، ومثل علي بن الحسين وأمثاله، وأصحاب ابن مسعود عبد الله بن مسعود، وأصحاب ابن عباس، وهم من أجل التابعين. لكان يجب على هؤلاء أن يكون مذهبهم النفي لأنهم الخواص، والواقع أن مذهبهم الإثبات. ولهذا قال: بل النقول عن هؤلاء في الإثبات يخبر عن إثباته كثير من الناس. يعني المنقول عن هؤلاء الأفاضل الإثبات، ونقل الإثبات عنه كثير من الناس. قال المؤلف: وعلى ذلك تأول يحيى بن عمار وصاحبه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري. أبو إسماعيل الأنصاري الهروي له كتاب منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كتاب شرحه ابن القيم في كتاب مدارج السالكين. أبو إسماعيل الهروي هذا له مواقف مشهورة ضد النفاة الذي تولى الصوفية، لكن لما جاء في باب السلوك وقع فيما وقع في الصوفية، وشرح كتابه ابن القيم رحمه الله وبين ما فيه من الباطل ويدافع عنه في مدارج السالكين. والمؤلف رحمه ذكره لأنه معروف بالإثبات في سنة الأسماء والصفات. فيحيى بن عمار وصاحبه أبو إسماعيل الهروي تأولوا، يقول المؤلف، ما يروى أن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل العلم بالله، فإذا ذكروه لم يكنوا إلا أهل الغرة بالله. يعني لو صح هذا الحديث، لو صح تأولوا على أي شيء؟ تأولوا على الإثبات. إن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل العلم بالله، العلم بالله الذي يسمى أسماء الصفات، فإذا ذكروه لم يكنه إلا أهل الغرة بالله. تأول ذلك على أي شيء؟ على ما جاء من الإثبات. لماذا تأول على ما جاء من الإثبات؟ قال: لأن ذلك الإثبات ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن السابقين وعن التابعين لهم بإحسان، بخلاف النفي فإنه لا يوجد عنهم ولا يمكن حمله عنهم. فالمؤلف رحمه الله يقول إن المعروف عن التابعين هو الإثبات، وعلى ذلك تأولوا هذا الحديث: إن من العلم أو العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل الغرة إلى العلم بالله، فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة بالله. تأولوا على شيء؟ تأولوا على الإثبات. إن من العلم كهيئة المكنون، يعني إثبات الأسماء والصفات لله، لأن ذلك هو الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الثابت عن السابقين والتابعين لهم بإحسان، بخلاف النفي، فذهب النفي فإنه لا يوجد عن الصحابة ولا عن التابعين النفي، ولا يمكن حمله عنه. وهذا الحديث رواه الطبري في ترغيبه كما في الآلهة والمصنوعة للسيوطي، والسلمي في الأربعين التي جمع في التصوف كما ذكر المحقق. وقال السيوطي: إسناده ضعيف، فيه عبد السلام بن صالح قال العقيري: رافضي خبيث. وقال النسائي: ليس بثقة. فهذا الحديث غير صحيح، لكن المؤلف لو صح يحمل على هذا، يعني تأولوا على فرض الصحة، على فرض الصحة تأولوا على الإثبات، لو صح لكنه لا يصح هو باطل. إن من العلم الكاية المكنون لا يعرفه إلا أهل العلم بالله، فإذا ذكروه لن ينكره إلا أهل الغرة بالله، هذا باطل، هذا حديث باطل ولا يصح، وفي سنده رافضي خبيث ولا يقبل ولا كرامة، لكن مقصود لو صح هو بحول عيسى، لو صح على فرض الصحة لكنه لا يصح. والمقصود مالك رحمه الله أن السلف الصحابة والتابعين على الإثبات، إثبات الأسماء وصفات الله عز وجل خلافا لأهل البدع الذين يفون. نعم.
وقد جمع علماء الحديث من المنقول عن السلف في الإثبات ما لا يحصي عدده إلا رب السماوات، ولم يقدر أحد أن يأتي عنهم في النفي بحرف واحد إلا أن يكون من الأكاذيب المختلقة التي ينقلها
مختلقة
إلا أن يكون من الأكاذيب المختلقة
مختلقة
المختلقة التي ينقلها من هو أبعد الناس عن معرفة كلامهم، ومن هؤلاء من يتمسك بمجملات سمعها بعضها كذب وبعضها صدق.
نعم. يقول مؤلف رحمه الله وقد جمع علماء الحديث من المنقول عن السلف في الإثبات ما لا يحصي عدده إلا رب السماوات. علماء الحديث نقلوا جمعوا من المنقول عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين بعدهم من إثبات الأسماء والصفات نصوصهم وأدلتهم لا عدد كثير لا يحصي إلا رب السماوات، ولم يقدر أحد أن يأتي عنهم في النفي بحرف واحد، ما تجد عنهم ولا حرف واحد في نفي الأسماء والصفات عن الله، بل كل النصوص التي ورد عنهم كلها في إثبات الأسماء والصفات لله، ولا تحصى كثرة لا يحصي إلا رب السماوات، ولا يقدر أحد منهم أن يأتي بحرف واحد في النفي إلا أن يكون من الكاذب. الكاذب الذي يأتي من النفي كل أكاذب إلا أن يكون من الكاذب مختلقة، مختلقة عن المكذوبة، اختلقها بمعنى كذبها، التي ينقلها من هو أبعد الناس عن معرفة كلامه، ينقلها أبعد الناس عن معرفة كلام السلف كلام الصحابة والتابعين، ينقل الأكاذيب هذا لا يقول. ومنهم من يتمسك بمجملات، يتمسك بعمومات بدليل مجمل توضح النصوص الأخرى، ومنهم من يتمسك بمجملات وهذه المجملات سمعها بعضها كذب وبعضها صدق، هذه المجملات هذا لا يعتبر، لكن المنقول عن علماء الحديث هو الإثبات. نعم.
مثل ما ينقلونه عن عمر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت كالزنجي بينهما، فهذا كذب باتفاق أهل العلم بالأثر وبتقدير صدقه فهو مجمل. فإن قال أهل الإثبات كان ما يتكلمان فيه من هذا الباب لموافقته ما نقل عنهما كان أولى من قول النفاة إنهما يتكلمان بالنفي، وكذلك حديث جراب أبي هريرة رضي الله عنه لما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، أما أحدهما فبذثته فيكم، وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا البلعوم، فإن هذا حديث صحيح لكنه مجمل. وقد جاء مفسرا أن الجراب الآخر كان فيه حديث الملاحم والفتن، ولو قدر أن فيه ما يتعلق بالصفات فليس فيه ما يدل على النفي، بل الثابت المحفوظ من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه كحديث إتيانه سبحانه يوم القيامة وحديث النزول والضحك، وأمثال ذلك كلها على الإثبات، ولم ينقل عن أبي هريرة رضي الله عنه حرف واحد من جنس قول النفاة.
نعم. المؤلف رحمه الله يقول جمع علماء الحديث من المنقول عن السلف من الإثبات النصوص التي فيها الإثبات في الأسماء والصفات ما لا يحصيه إلا رب السماوات، ولا يستطيع أحد أن ينقل عن السلف ولا حرف واحد يدعو على الإثبات إلا إذا كان كذب من الكاذب. نعم الكذبة ينقلون أو مجملات، أن ينقل مجملات بعضها صدق وبعضها كذب. مثال ذلك، مثال المجملات التي هي كذب الحديث هذا الذي ساقه المؤلف، مثل ما يقولونه عن عمر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت كالزنجي بينهما، يقول ما أفهم كلامهم، مثل الزنجي كان عجمي بينهم، يا رسول الله أبو بكر تكلم أنا ما أفهم كلامهم كالزنجي بينهم. أولا هذا الحديث حديث الموضوع مكتوب، المؤلف رحمه الله ذكر هذا في مفتاحه، قال المؤلف في الحديث الموضوع هذا كذب ظاهر ولا يرويه إلا جاهل أو ملحد، أذكر في مجموع الفتاوى. وكذلك ابن القيم في المنارة المنيف تنزيه الشريعة في العراق كلهم ذكروا أن هذا حديث مكذوب موضوع. ما هو الحديث؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبوك يتحدثان، يقول عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبوك يتحدثان وكنت كالزنجي بينهما، الزنجي من الزنوج العاجب اللي ما يفهمه، يعني ما فهم كلام هذا عمر الرسول تكلم بالعربية هو تكلم بالعربية، كيف عمر ما يفهم كالزنجي بينهم؟ هذا مكذوب. ولهذا قال ما يفهمه صرح، قال فهذا من الكذب باتفاق أهل العلم بالأثر، اتفق أهل العلم بالأثر ولا حديث أنه كذب. قال وبتقدير صحته، أولا يجيب عنه بجواب، الجواب الأول أنه كذب ولا أساس له، الجواب الثاني لو قدر أنه صحيح في جواب آخر، نجيب جواب اولا هذا كذب لا اثر له، يعني الرسول وابو بكر يتكلمان وعمر كالزنجي ما هو كلامه، يتكلمون بالنفي يعني ينفون الاسماء والصفات على الله وانا ما افهم كلامه كالزنجي، نجيب بجوابين، الجواب الاول انه كذب لا اثر له، الجواب الثاني سلمنا انه صحيح، فتسلم من جهه حتى ترد من جهه اخرى، مثل الفارس الذي يكر على العدو والعدو في مأكمله فيوهم أنه فر حتى يأخذ العدو من مكمله، فإذا خرج كر عليه وضربه وقاتله، فكذلك نحن نسلم من جهة حتى نضرب الخصم من جهة أخرى، نقول هذا الحديث كذب بالاتفاق، سلمنا أنه صحيح لكن الجواب كذا وكذا، سلمنا جدلا فرض التسليم، تسليم فرض جدل، لكن قال وبتقدير صحته نقول فهو مجمل تفسره الأحاديث النصوص التي بينت ووضحت، أول أحاديث كذب لو قدر سلمنا أنه صحيح لكنه مجبر تبينه النصوص الأخرى التي أثبتت الأسماء والصفات لله، وبتقدير صحته فهو مجمل. فإن قال أهل الإثبات كان ما يتكلمان فيه من هذا الباب فإن قول أهل الإثبات، مش عندك فإن قوله ولا فإن المقال؟ فإن قال
أهل الإثبات كان ما يتكلمان فيه من هذا الباب لموافقته ما نقل عنهما،
هو العبارة كان يكون صواب العبارة فجأة في الحاشية، فإن قول أهل الإثبات أحسن، فإن قول أهل الإثبات كان ما يتكلمان به فيه من هذا الباب لموافقته ما نقل عنهما كان أولى من قول النفاة أنهما يتكلمان بالنفي، يعني يقول نقول هذا مجمل لو قدر صحته، ونقول نقدم قول أهل الإثبات على قول أهل النفي، لماذا؟ لأنه يوافق ما نقل على الإثبات، وهو أولى من قول النفاة أنه يتكلم عن النفي، فنقول هذا الحديث كذب ولو قدر صحته فيكون قول أهل الإثبات مقدم على قول أهل النفي، فيفسر بما في قول النفاة ولا يفسر بما في قول النفي، لماذا؟ لأنه يوافق ما نقل عن أهل الإثبات. قال وكذلك حديث جراب أبي هريرة لما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، أما أحدهما فبثته فيكم وأما الآخر فلو بثته لقطعتم هذا بالعمر، هذا الحديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري في كتاب العلم، أبو هريرة يقول إيش؟ والذي قال المؤلف فإن هذا صحيح حديث صحيح لكنه مجمل، أبو هريرة يقول حفظت من النبي وعائي في رأبي
أما وعاء بثثته فيكم حدثتكم وأخبرتكم، وأما الثاني كتبته. لماذا كتبته؟ قال لو حدثت به لقطع هذا حلقه، يقتل عليه. يقول حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم قسمين، قسم حدثت به وقسم سكت عنه، فالذي سكت عنه أخشى من القتل، لو بثثت لقتلت. ما هو؟ قال العلماء الثاني اللي بث فيهم الأحكام والسنن، واللي سكت عنه هي الحديث الملاحم وحديث الظلمة وأمراء الظلمة في آخر الزمان، وهذه الناس ليس لهم يعني ما يتعلق بدينهم شيء، أوصاف الظلمة والذي يخرج في آخر الزمان والملاحم والفتن سكت عنها خوفا من الظلمة. ولهذا استعاذ أبو هريرة من إمارة الصبيان مرضي بالمعاوية فمات قبلها بسنة. الله ما يعوذ بك من إمارة الصبيان، لا ندرك إمارة الصبيان. فإذا يقول المؤلف فإن هذا حديث صحيح لكنه مجمل، وقد جاء مفسرا أن الجراب الآخر كان فيه حديث الملاحم كما في صحيح البخاري، حديث الملاحم والفتن وأمراء الجور والظلم. قال ولو قدر أن فيه ما يتعلق بالصفات فليس فيه ما يدل على النفي. لو قدر فرضا أنه فيه ما يتعلق بالصفات هذا الجراب، لا لكان فيه ما يدل على الإثبات ولو فيه ما يدل على النفي. قال بل الثابت المحفوظ من حديث أبي هريرة الإثبات، لأنه كل محفوظ عن حديث أبي هريرة كل حديث حدثه الإثبات والنفي، مثل إيش؟ كحديث إتيانه سبحانه يوم القيامة، هذا رواه البخاري في التوحيد ومسلم في كتاب الإيمان، وهو حديث الرؤية الطويل، وفيه قال فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، هذا في حديث إثبات يوم القيامة إتيانه يوم القيامة، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، هذا إتيان يليقوا بجلال وعظم، كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. فحديث إتيان لا جاء في القرآن وفي السنة، في القرآن هل ينظرون إلا يأتيهم الله أثبت الإتيان، وجاء ربك والملك صفا صفا كذلك. فالإتيان والمدية يليقوا بجلال الله وعظمته، وحديث فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون رواه الشيخ البخاري وسنن البخاري في كتاب التوحيد ورواه مسلم في كتاب الإيمان، هو حديث طويل، وفيه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون يرون ربهم يوم القيامة المؤمنون. وكذلك حديث النزول، حديث النزول أيضا رواه البخاري في كتاب التهجد ورواه مسلم في صلاة المسافرين، وفيه وهو حديث متواتر رواه أهل السنن وأهل المسارين، وهو حديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرون فأغفر له حتى يطلع الفجر. وهذا النزول الذي قبل الله وعظمته، نؤمن بأن الله ينزل ولا نعلم كيف ينزل، هو فوق العرش فعل يفعله الله أعلم بكيفية لا نكيف. وحديث الضحك، الضحك أيضا حديث الضحك رواه البخاري في كتاب الجهاد ومسلم في كتاب الإمامة، وفيه يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد، يعني اثنان كافر ومسلم يجاهد، مسلم يقاتل الكفار، مسلم يقاتل الكفار في المعركة، فالكافر قتل المسلم صار شهيد المسلم، ثم من الله على الكافر بالإسلام فأيضا فتاب الله على القاتل والكافر الذي أسلم واستشهد فكلاهما يدخل الجنة. هذا يضحك الله إلى رجلين يقتلهما أحد والآخر كلاهما يدخل الجنة، هذا فيه إثبات الضحك لله على مليق بجلال الله وعظمته ليس كضحك المخلوق. وفي أحاديث الضحك في كثيرة، يضحك الله إلى الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا، وفي أحاديث أخرى في عدة أحاديث فيها إثبات الضحك. قال وأمثال ذلك كلها على الإثبات، كل حديث يرويها أبو هريرة كل حديث، ولم ينقل عن أبي هريرة حرف واحد من جزء قول الإثبات، بل كل الذي ينقل عن أبي هريرة هو الإثبات، فيحمل كلامه يحمل على ما في الجراب لو كان في شيء من الصفات يحمل على الإثبات. هذا انتهى الرد على إيش؟ الجهمية المتفلسفة. قال وأما الجهمية المتكلمة نقف عليها، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. الآن يستمر الأسئلة.